بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا أن الإنسان إذا شك في حكم شرعي أو في موضوع حكم شرعي، سواء بنحو الوجوب أم بنحو الحرمة، ولم يكن هذا الشك مسبوقا بالعلم، ولم يكن مقترنا بعلم مشوبا بالعلم، فالجاري هي قاعدة البراءة أو أصالة البراءة. الآن يتطرق المصنف إلى صورة اقتران هذا الشك بالعلم، وهو ما نسميه بالعلم الإجمالي، كما قلنا بأن تعلم إجمالا أن أحد الإناءين نجس، أحد البيتين مغصوب، ما أدري، أحد الثوبين من حرير، وهكذا. فهو مخلوط من جهة علمية ومن جهة شكية. جهة العلم أنك تعلم بالنجاسة، نجاسة أحد الإناءين قطعا وجزما، تقول أحد الإناءين نجس قطعا، فالنجاسة مقطوعة، ولكن الفرد النجس مشكوك، فهو علم وشك معا. هذا نسميه بالعلم الإجمالي. الجاري في موارد العلم الإجمالي هو الاحتياط المشهور بين الأصوليين، وكذا المصنف يقولون شنو في صورة العلم الإجمالي، المجرى هو الاحتياط، بخلاف غير العلم الإجمالي. الشك البدوي غير المقترن بعلم كانوا يقولون شنو؟ القاعدة الثانوية كانت البراءة، هني القاعدة الثانوية لا، الاحتياط. يجب عليك أن تحتاط، فإذا كان لك إناءان أحدهما ماء والآخر خمر ولم تستطع أن تميزهما، تستطيع أن ترفع أحدهما وتشرب؟ لا، لا يجوز لك، يجب عليك أن تجتنبهما معا، لأنك عالم إجمالا بنجاسة أحدهما ولا تعلم أيهما النجس، فتتجنب كليهما. نعم، إذا حصل لك علم بعد ذلك، الآن مثلا افرضوا أنا شاك أن إما هذا القلم مغصوب وإما هذا القلم أحدهما مغصوب، شنو وظيفتي؟ هل أستطيع أن أستعمل أحدهما وأقول إن شاء الله مو مغصوب؟ لا، لابد أن أحتاط، ما أستعمل. إذا بعد ذلك علمت، قال لي صاحب القلم، قال القلم الأسود لي والثاني غير مغصوبا، مثلا هذا الأسود مغصوب، فإذا علم، اصطلاحا يقولون العلم الإجمالي شنو؟ لا، العلم الإجمالي على اصطلاحهم إيه؟ بعد ال خليني بكلام المصنف، إيه؟ انحل العلم الإجمالي، انحلال يسمونه اصطلاحا. ليش يسمونه انحلال العلم الإجمالي؟ لأن لأن المكلف كان يعلم بأن إما هذا مغصوب وإما ذاك مغصوب، يعني قضية شرطية منفصلة، إما وإما، إما هذا القلم مغصوب وإما ذاك القلم مغصوب. حينما علم أن أحدهما هو المغصوب، بعد يقدر يقول إما وإما؟ لا، هذا الترديد قد انحل، هذا الترديد انحل، فيسمونه شنو؟ انحلال العلم الإجمالي. فالمغصوب تعين، والثاني بعد حلال تقدر تستعمله لأنه ليس بمغصوب، إذا تبين أن المغصوب أيهما الثاني لا يكون مغصوبا. حتى إذا شككت في الثاني، مثلا افرضوا أنا علمت أن أحد القلمين مغصوب، ثم قامت لي بينة أن المغصوب هو القلم الأسود، ولكن مع قيام البينة أيضا شككت في أن القلم الأحمر أيضا مغصوب أم لا. هذا يصير شنو بعد؟ يصير علم إجمالي ولا يصير من الشك البدوي؟ ما تعلم أن الأحمر مغصوب أم لا؟ شنو؟ شك بدوي تجري البراءة. فعندما ينحل العلم الإجمالي وأحد الطرفين يصير معلوما حرمته أو معلوما حليته، الطرف الآخر يكون بروحه بعد، يصير بروحه مو دائر إما هذا وإما ذاك، فيكون مجرا للبراءة. هكذا ينحل العلم الإجمالي. المصنف يا مقدمة طويلة نقراها. قال: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تشك في سفره. إذا علمت علمت، إذا شككت هل سافر أم لا؟ هذا شنو؟ شك بدوي، هل أخي سافر أم لا؟ لكنك تعلم على أي حال أن وقد تشك في سفره، هذه حالة. حالة ثالثة: تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة، يعني علم مشوب بشك أو شك مشوب بعلم، تعلم أن أحدهما قد سافر ولكن تشك أنه الأكبر أم الأصغر، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. هذه حالة ثانية أصلا، يعني مو دائر بين أحدهما، بل كلاهما لا تعلم أنهما هل سافر إلى مكة أم لا. فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك تعلم أن زيدا من إخوانك قد ذهب إلى الحج، علم تفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي. ليش علم إجمالي؟ لأنك تشك تعلم أن أحدهما قد سافر وتشك في أن زيد سافر أم عمرو، نفس مسألة الإناء، تعلم أن أحدهما نجس تشك أن النجس هذا الإناء أم ذاك الإناء. هذا يسمونه علم إجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر، فعل السفر قد تحقق، هذا يقيني، علم لك علم بأن فعل السفر قد تحقق، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي. فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي. هل وجوه المتردد بينهما العلم؟ هذا نسميه طرف العلم الإجمالي. مثلا عندك قلمين لا تعلم أيهما مغصوب، يقولون هذا القلم طرف للعلم الإجمالي والثاني طرف آخر للعلم الإجمالي، يعني العلم دائر بينهما. إما العلم أنا أعلم بالغصب، ولكن هذا العلم إما متحقق في هذا وإما في ذاك، هذا يسمونه الطرف العلم الإجمالي. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي إما وإما، قضية شرطية منفصلة. دائما إذا تبي تشوف المسألة من العلم الإجمالي أم لا، حط الحكم حرمة وجوب استحباب أي كان، مثلا يحرم حطه، بعدين هي قضية شرطية منفصلة، يحرم شرب هذا إما هذا وإما ذاك، هذه قضية منفصلة وحطينا الحكم في البداية، فهي من العلم الإجمالي. بخلاف إذا قلت مثلا لحم الأرنب إما حلال وإما حرام، الحكم صار دائر بين الحرمة والحلية، الحكم ما خرج من القضية. إذا أخرجت الحكم والدوران صار بين الفرد، هذا الفرد أو ذاك، يصير علم إجمالي، تقول مغصوب أو يحرم التصرف فيه إما هذا القلم وإما هذا القلم. في هذه الصورة إذا أخرجت الحكم عن القضية الشرطية ثم دار الأمر بين إما هذا وإما ذاك، يصير من العلم الإجمالي. سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات في هذه القضية يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. جانب الإثبات شنو يقصد؟ يعني سافر هذا الفعل اللي قلنا نطلعه، أو يحرم، أو ما أدري تنجس أو غصب، هذا الجانب، هذا الفعل اللي نأخره أو نطلعه من القضية، هذا جانب العلم والإثبات. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة اللي أصلا شككت أن أخويك سافرا أم لم يسافرا، هذا شنو؟ شك بدوي، ولو كان آلاف الأشخاص شككت في كلهم أنهم سافروا أم لا، الأشخاص بعد عددهم ما يهم، سواء كان واحد أو اثنين أو عشرة، ماكو دوران إما هذا وإما ذاك، يكون من الشك البدوي. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي. يعني البدوي يصير شنو؟ في مقابل العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو الشك المقترن بالعلم، الشك البدوي هو الشك غير المقترن بالعلم، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. يعني تعلم بالنجاسة مثلا، ثم حينما تريد أن تطبق هذا العلم على هذا الإناء أو ذاك الإناء تتردد، فالشك نتيجة للعلم أو حاصل من العلم، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر. يعني بعدما علمت أن أحدهما قد سافر، هذا علم، نتيجة هذا العلم صار شك، هذا علمي ينطبق على زيد ولا ينطبق على عمرو، أنا عندي علم بس ما أدري وين أطبقه، وين الفرد اللي تحقق به هذا العلم، نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة يعني شك البدوي، فيوجد بصورة ابتدائية مو مسبوق بالعلم، ماكو أي جانب معلوم من القضية، تشك أن هذا حرام أم لا دون علم مسبق. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي، فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوكا شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذاك اليوم. نحن نعلم أن ظهر الجمعة إما يجب علينا أن نصلي الجمعة على قول بعض الفقهاء الذين يوجبون الجمعة حتى في زمن الغيبة، أو لا، كانت صلاة الجمعة مختصا بزمن الحضور فيجب علينا أن نصلي الظهر، فتقدر تخلي قضية شنو منفصلة، تقول الواجب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فيصير علم إجمالي دائر بينهما. مقتضى الاحتياط، مو قلنا في العلم الإجمالي تحتاط، مقتضى الاحتياط في هذه الموارد شنو؟ إما الواجب وإما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، شو تسوي؟ لابد أن تصليهما معا، كليهما يعني، أما إذا قلت لا الحرام إما هذا اللحم وإما هذا اللحم فلا بد أن تتركهما كليهما. يعني مرات مقتضى الاحتياط هو العمل، مرات مقتضى الاحتياط يكون شنو؟ هو الترك. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن صلاة العيد إما واجبة وإما غير واجبة، ماكو دوران الواجب وإما هذا وإما ذاك، لا هذه الصلاة الواحدة، ماكو فرد ثاني، ماكو دوران بين فردين، هذا الفرد الواحد إما واجب إما غير واجب، فهو من الشك البدوي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، تقول هذا الإناء وقعت قطرة الدم فيه، هذا علم تفصيلي، هذا الإناء بالذات المعين وقعت قطرة الدم فيه. وأخرى عالما إجمالا تعلم بأن الدم حرام، عفوا أن الدم نجس، وتعلم أن فالحكم تدري فيه الحكم وهي النجاسة تعلم به، فالشبهة مو حكمية، وتعلم أن الدم سقط في أحد الإناءين، فالسقوط أيضا والالتقاء التقاء النجس بالماء أيضا تعلم به، ولكن تشك في الفرد الملتقي للنجاسة، هل هذا الإناء التقى بالنجاسة أو لاقى النجاسة أم الإناء الثاني لاقى النجاسة، فيكون شنو؟ تقدر تجيبه بقضية شرطية منفصلة، تقول لاقى النجاسة إما هذا الإناء وإما ذاك الإناء، هذه شبهة بنحو العلم الإجمالي، شبهة موضوعية ولا حكمية؟ موضوعية، لأن الحكم واضح عندنا، ندري أن كل ما لاقى النجس فيتنجس، هذا الحكم واضح عندنا، نشك في أن هذا لاقى النجس أم لم يلاقى النجس. وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد الإناءين، علم إجمالي موضوع وشبهة موضوعية. وثالث شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا، أصلا وقعت أم لم تقع، هذا شك بدوي، ماكو دوران إما هذا وإما ذا. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية، كن يعني شنو القاعدة العملية الثانوية يقصد هني في الشبهة البدوية، كنا نتحدث عن الحالة الثالثة الشك البدوي، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي، والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في حالة في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة، وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟ تقدر تجري البراءة في العلم الإجمالي، تقول النجس أو مثلا الحرام شربه إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، فأجري البراءة في هذا الإناء ثم أجري البراءة في هذا الإناء وانتهى المطلب، أجري البراءة في كليهما فأشربهما معا، هل يمكن هكذا إجراء البراءة فيهما مع العلم الإجمالي؟ لا يمكن. وهذا ما يبينه المصنف تحت عنوان منجزية العلم الإجمالي. يعني شنو منجز؟ يعني قد أخذ برقبتك لا تستطيع أن ترفعه، بخلاف الشك البدوي، الشك البدوي منجز أم لا؟ غير منجز، رفع عنا، لم يتعلق برقبتنا. أما العلم الإجمالي لا، ما يهدك، لأنه علم، كيف تريد أن ترفع العلم؟ أنت تعلم أن أحد الإناءين نجس، كيف تغض الطرف عن هذا العلم وترفعه؟ فهذا يسمونه بمنجزية العلم الإجمالي، ولا يمكن إجراء البراءة في العلم الإجمالي، وهذا مقتضى المنجزية. ليش لا يمكن إجراء البراءة؟ لأن إما أن نجري البراءة في الطرفين معا، إذا أجرينا البراءة في الإناءين شككت أن قطرة الدم سقطت في هذا الماء أم في ذاك الماء بنحو العلم الإجمالي، وأجريت البراءة عن حرمة شرب كلا الإناءين وشربتهما معا، هل يمكن إجراء البراءة في هذه الصورة؟ شنو محذور في إجراء البراءة؟ أتيقن أني خالفت المولى، شربت النجس أكيدا، فأقع إذا أجريت البراءة في كلا الإناءين في كلا طرفي العلم الإجمالي أقطع بمخالفة المولى. جيد. إذا قلنا لا إحنا نحل الموضوع أساس لا نقع في المخالفة القطعية، نجري البراءة في أحد الطرفين، نقول عندنا إناءين أحدهما نجس والآخر طاهر، أجري البراءة في الإناء الأسود وأشرب الإناء الأزرق، يصير ولا ما يصير؟ بعد ما أطيح مخالفة قطعية، مخالفة احتمالية يسمونها، يعني في احتمال لأن 50% هذا النجس و 50% هذا النجس، أجريت البراءة في الأزرق وشربته والثاني ما راح أشربه ما أجري البراءة فيه، فأقع في مخالفة شنو؟ احتمالية مو قطعية. إذا أجريت البراءة في الطرفين أقع في مخالفة قطعية، إذا أجريت البراءة في طرف واحد فقط فأقع في مخالفة احتمالية، هل يصير ولا ما يصير؟ واحد يوقع نفسه في مخالفة احتمالية، احتمال أن هذا يكون هو النجس، يصير؟ نفس الوقوع في المخالفة الاحتمالية لا مانع منها، نفس الوقوع إنسان يوقع نفسه في احتمال المخالفة ماكو مانع منه، كثير من الموارد احنا التدخين مثلا نحتمل انه حرام ولكن نوقع انفسنا في المخالفة الاحتمالية مع احتمالنا مثلا لو صح الحين، او مثلا يفرضوا اللحم في البلاد الاسلامية نحتمل ان يكون غير مذبوح على الطريقة الشرعية ولكن مع ذلك نوقع انفسنا في المخالفة الاحتمالية، فنفس الوقوع في المخالفة الاحتمالية لا مانع منه، ولكن المشكلة في مكان آخر، المشكلة أنه كيف أجريت البراءة على الإناء الأزرق ولم تجري البراءة على الإناء الأسود مثلا، كيف اخترت هذا على ذاك؟ ما هو المرجح؟ إذا يوم القيامة يسألوك قالوا ليش شربت هذا ليش ما شربت ذاك، كيف حللت لنفسك أحدهما دون الآخر؟ لعل الحلال هو الثاني، كيف حللت أحدهما دون الآخر؟ فلا دليل على تحليل هذا على ذاك، ترجيح بلا مرجح يصير، فلا مرجح لتحليل أحدهما على الآخر، هذا المشكلة في إجراء البراءة في أحدهما. فالحاصل أنه لا يمكن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي كلها ولا في أحدها دون الآخر لأنها كلها بنسب متساوية، هذا 50% ذاك 50% فتجري في هذا 50 ليش ما أجريت في الطرف الثاني، فلا يمكن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي لا كلان ولا بعضان، وهذا معنى منجزية العلم الإجمالي، يعني منجز لاصق فيك ما يهدك، متعلق برقبتك لابد أن تحتاط بمقتضاه. ولذا قال المصنف وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين وشك في هذا وشك في ذاك، يعني علم بالجامع تعلم أن القطرة سقطت في أحد الإناءين هذا علم، وشك في أن القطرة سقطت في هذا الإناء وشك في أن القطرة سقطت في هذا الإناء، فعلم بالجامع بين الإناءين أحدهما وشك في كل منهما، ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، يعني نعلم بالجامع بينهما، نعلم بوجوب صلاة ما بدون تعيين، نعلم بوجوب صلاة ما. فهذا جهة العلم. ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة، والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علمان تشمله قاعدة حجية القاطع. تقدر تخالف هذا القاطع، تقول لا أصلي صلاة الظهر ولا أصلي صلاة الجمعة، يقولون أنت قاطع بأن صلاة ما واجب عليك، فكيف تركت كل صلاتين؟ كان هذا يصير شنو؟ مخالفة لقطعك، كنت قاطعا بوجوب صلاة ما ولم ترتب الأثر على هذا القاطع. فتشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك، يعني لأجل قاعدة حجية القاطع، بترك الأمرين معا. ما يخليني يقول أنت قاطع بأن أحد الإناءين نجس، فكيف تشرب كليهما؟ لا أسمح لك أن تشرب كليهما. أنت قاطع بأن إحدى الصلاتين واجب عليك، لا أسمح لك بترك كلتيهما. لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا، بالتالي له جهة علمية، وهذه الجهة العلمية تأخذ برقبتنا وما تهد، لابد أن تعمل طبق هذه الجهة العلمية. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية. مو بس هذا العلم حجة، بل لا يمكن انتزاعه، منجز لا يمكن الفرار منه، هذا العلم لاحقك لاحقك. واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا، يعني حتى لو جاءت رواية قالت يا زيد أنت تعلم أن إما هذا الإناء نجس وإما ذاك الإناء نجس فاشربهما كليهما، إذا جاءت رواية صحيحة السند قالت هكذا، هل نأخذ بها أم لا؟ ما نأخذ، لأن قاعد تقول شيء خلاف قطعنا، ولا يمكن سلب الحجية عن القطع. نحن قاطعون بأن هذا نجس، فكيف أشرب النجس؟ كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته. يقول أنت، أنا وياك أن دم نجس، ولكن إذا دار الأمر بين أن الدم سقط، قطرة الدم سقطت في هذا الإناء أو في ذاك الإناء اشرب، يعني يسلم معنا بحرمة شرب الخمر الدم أو الخمر أيا كان، ولكن إذا دار الأمر بين الإناء يقول اشرب، نقول له اسمح لي أنا عالم بأن هذا أحدهما خمر وعالم بأن الخمر حرام، فلا أستطيع أن أرتب الأثر على ترخيصك هذا، هذا الترخيص لا يعقل أصلا. وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القاطع، وهذا جهة العلم اللي في العلم الإجمالي. أما جهة الشك، وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما، ما تدري الظهر هو الواجب أم الجمعة هي الواجب. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله قاعدة القاعدة العملية الثانوية، تقول دام أن مشكوك وجوب الجمعة مشكوك خلوا يجري فيه البراءة، دام أن وجوب الظهر مشكوك فلنجري فيه شنو البراءة. في أول وهلة قد الإنسان يتوهم أنه يكون مجرى للبراءة، أي أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك، والتكليف المشكوك كما قلنا مجرى للبراءة. ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة، يعني لطرف العلم الإجمالي. بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا. إذا أجريت البراءة في الطرفين صار شنو؟ مخالفة قطعية. قلت أنا أجري البراءة عن الظهر والجمعة وأحط رأسي وأنام ظهر الجمعة، لا أصلي هذا ولا ذاك، هذه مخالفة قطعية، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، وهو مستحيل أن يصدر من الشارع هكذا ترخيص. ولو ورد رواية لابد أن نحمل الرواية على محامل أخرى أو نردها إلى أهلها، نقول إحنا ما نفهم الرواية، هذه الرواية تعارض القطع، الروايات القطعية الثانية الأخرى التي تقول الخمر حرام، إما تحلل الخام في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، إما تحرمه في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، ما يصير الخمر يكون حلال في العلم الإجمالي يكون حرام في العلم التفصيلي، لأن كليهما علمه. وهو مستحيل كما تقدم. هذا إذا كان إجراء البراءة في الطرفين معا إلا مستحيل. وشمول القاعدة لأحد الطرفين، نجري البراءة في أحد الطرفين، قلنا في نفسه ليس بمستحيل تجري البراءة في أحد الطرفين وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، لكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر. وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة، هذا 50% وذاك 50%. كيف أجريت البراءة إذا سألوك يوم القيامة كيف أجريت البراءة على هذا، كيف حللت لنفسك هذا الإناء دون ذاك، ما هو دليلك على حلية هذا الإناء؟ ما عندك شيء تجاوب. فهذا أيضا إجراء البراءة في أحد الطرفين غير ممكن. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة لأي واحد من الطرفين، يعني لا محل للبراءة في العلم الإجمالي، لا في كلا طرفي العلم الإجمالي ولا في أحد طرفي العلم الإجمالي. ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله. دام البراءة ما تقدر تشمله نروح على الاحتياط. جيد. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي، فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو نطاق أصالة هو الإتيان بكلا الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. ويطلق في علم الوصول على الإتيان بالطرفين معا اسم الموافقة القطعية، يعني إذا امتثلت كلا الطرف من كلا الطرفي العلم الإجمالي، مثلا صليت الظهر والجمعة أو تركت الإناء الأحمر والأسود كلاهما، هذا يسمونه موافقة قطعية، أكيد وافقت علمك، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. إذا تركت الامتثال في الطرفين شربت هذا الإناء وذاك الإناء، هذا يصير شنو؟ مخالفة قطعية. أو ما صليت الظهر ولا الجمعة، هذا يصير مخالفة قطعية. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. وهذه المخالفة بنفسها ماكو محذور منها، لولا محذور ترجيح بلا مرجح اللي قلناه، كيف رجحت هذا الطرف على ذاك الطرف؟ لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه. طبعا على مسلك المصنف على القاعدة الأولية حتى هذا الاحتمال لابد أن تحترز منه، يعني فيه إشكال. يعني أنا قلت بنفسه الوقوع في المخالفة القطعية لا مانع منه على المشهور، ولا على المصنف على حسب القاعدة الأولية، وقال حتى الاحتمالات لابد أن تطيع المولى فيها، فحتى المخالفة الاحتمالية ما تقدر ترتكبها، العقل يمنع منها. يعني جيد، هذا هكذا اتضح أن العلم الإجمالي منجز، ليس مجرا للبراءة. أما انحلال العلم الإجمالي فكما ذكرنا إذا تحول أحد الطرفين حكمه معلوما، صلاة الجمعة كنت شاكا أن صلاة الجمعة هي الواجبة أم صلاة الظهر، ثم بحثت ووصلت إلى هذه النتيجة أن صلاة الجمعة ليست واجبة، انحل العلم الإجمالي، تفكك. لذا قال إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليس طاهرين معا، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين. فإذا اتفق لك بعد ذلك، يعني حصل لك علم إجمالي وبعد العلم الإجمالي اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين، يعني علمت أن هذا قطعا نجس، هذا قطعا هو النجس، مثلا شفت آثار النجاسة فيه، فخلاص يحصل لك علم بأحد الطرفين، وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا. تقول حمرة الدم موجودة في هذا الإناء رأيتها، أو حللت الماء الذي في هذا الإناء ورأيت فيه مثلا أجزاء من الدم بعد التحليل، أيا كان كيفية حصول العلم، حصلت العلم على أن هذا نجس، يكون شنو الثاني بعد مجرى للبراءة، لأنه ما يكون علم إجمالي، يكون شك بدوي، الشك في نجاسة الثاني يكون شكا بدويا، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر، لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، القضية المنفصلة إما وإما. إذا وجدت أجزاء من الدم في هذا الإناء بعد تقدر تقول إما هذا الإناء نجس وإما ذاك الإناء نجس، ما تقدر تقول إما هذا وإما ذاك، لا تقول هذا نجس وذاك أشك في نجاستي، إما طاهر وإما نجس، لا تستطيع أن تقول النجس إما هذا وإما ذاك، لا هذا أكيد النجس مو إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية، وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي شنو؟ أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. فالعلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي، هذا اللي حصلنا فيه الدم أكيد النجس، وإلى شبهة بدوية مجرى للبراءة، ينحل إلى علم وجهل وشك. جيد، هذا تمام الكلام في العلم الإجمالي، انتهى المطلب الكلام عن العلم الإجمالي. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى شنو؟ الدوران بين الأقل والأكثر، هذا مورد التردد اللي ذكره، موارد التردد يقصد هذا الدوران بين الأقل والأكثر. إجمالا نقول يمكن تصوير مسألة الدوران بين الأقل والأكثر بنحو تكون موردا للاحتياط، وتقدر تصور هذه القضية بنحو تكون موردا للبراءة. شلون؟ مرة تقول مثلا افرضوا الصلاة دائرة بين، يعني الصلاة الواجبة إما التي مع القنوت إما التي دون قنوت، إما وإما، شنو صار؟ هيئة علم إجمالي. الصلاة الواجبة، عندك علم أن صلاة ما واجبة علي، إما التي مع القنوت وإما التي دون القنوت، هذا نحو من التحليل، تحليل الدوران بين الأقل والأكثر. ولكن المصنف لا يقبل هذا التحليل، يقول لا، هذا التحليل غير صحيح، الصحيح أن تقول هكذا. غير القنوت واجب من السجود والركوع وتكبيرة الإحرام والسورة، الأفعال اللي الأركان اللي غير القنوت كلها واجبة، القنوت شنو؟ إما واجب وإما شنو؟ غير واجب. شنو صار في التحليل؟ غير القنوت واجب، وهذا علم تفصيلي، هذا علم غير القنوت واجب ندري. هذه القضية الثانية، القنوت إما واجب وإما غير واجب، شك بدوي تجري البراءة، خلاص مو ما تقنط. فعلى اختلاف التحليلات، بعض الأصولين حلل بالطريقة الأولى، قال الصلاة الواجب علي إما هذه الصلاة وإما تلك الصلاة، نظر إلى الصلاة بأكملها، قال كأن عندنا فردين من الصلاة، إما هذه الصلاة واجبة علي وإما هذه الصلاة واجبة علي، فصار علم إجمالي. بعضهم قال لا، لا تنظر إلى تمام الصلاة كالمصنف، روح على كل فعل فعلا، قل مثلا تكبيرة الإحرام أعلم أنها واجبة، السورة، الركوع، السجود، كل هذه الأفعال أعلم أنها واجبة، أتي إلى القنوت لا أعلم أنه واجب أم لا، فأجري البراءة. ليش تنظر إلى الصلاة بأكملها؟ انظر إلى كل فعل فعل من أفعال الصلاة. هذا إجمال المطلب، إن شاء الله يأتي تفصيل وتطبيق العبارة. فعلى رأي المصنف وأكثر الأصوليين، يعني حال الدوران الأمر بين الأقل والأكثر يكون مجرا للبراءة عن الأكثر، يعني القنوت اللي زائد هذا الجزء مثلا فرض العاشر من الصلاة، أنت 9 أجزاء تعلم أنها واجب، العاشر شاك فيه، يكون مجرا للبراءة على تحليل المصنف. أما على تحليل غير المصنف، لا، الصلاة اللي ذات الصلاة التي ذات 9 أجزاء واجبة، أو الصلاة التي ذات 10 أجزاء، فيصير علم إجمالي لابد أن تحتاط. يأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.